بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد مع فقه الواقع. وسوف نتكلم أيها الأحباب في هذه الحلقة عن القضايا المعاصرة. القضايا المعاصرة يا إخواني هي قضايا تحدث في المجتمع ولم تكن قد حدثت من قبل، والعلماء يسمونها فيما مضى النوازل، يعني النازلة التي نزلت بالمسلمين. وفي هذه الحالة يقوم العلماء بالاجتهاد لهذه النازلة، وهذه النوازل تدرس في ضوء الكتاب والسنة والقواعد الشرعية الأساسية، فقد يقيسونها على مسألة سابقة أفتى العلماء فيها أو نحو ذلك، أو يجتهد العلماء فيها في مسألة المصالح والمفاسد، مسألة دافع الضرر، مسألة الضرر يزال، مسألة البناء على الأصل، مسألة الحل، في قواعد كلها الأصل في الأشياء الحل، قواعد شرعية متفق عليها بين العلماء. فالقضايا المعاصرة قضايا تنزل بالأمة في نواحي مختلفة، قد تكون في الناحية السياسية أو في الناحية الاقتصادية أو في الناحية الاجتماعية أو حتى في الناحية التعبدية. يعني مثلا من بين النوازل التي درسها العلماء ولم تكن من قبل على عهد الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، مثل قضية مثلا نقل الأعضاء. هذه قضية تحتاج إلى اجتهاد، لم تكن موجودة من قبل. قضية مثل قضية خلو الرجل في مسألة الإيجار المشاهرة، قضية مثل قضية تحويل مجرى البول أكرمكم الله، كمن يحول مجرى البول إلى مكان آخر من أجل أن هذا المجرى قد تعطل تماما، المجرى الأساسي، هذا لم يكن موجودا من قبل. هذه اسمها قضايا معاصرة أو نوازل، ويسميها العلماء بفقه النوازل، ووردت ألفت عدة كتب في فقه النوازل. فلما نزلت بمصر هذه النازلة التي نحن بصددها، هذه الأحداث المتتابعة الجارية المتسارعة، كان لابد العلماء مصر أن يجتمعوا لدراسة هذه النوازل. والعلماء يقولون في أصول الفقه: الفتوى فرع التصور، فلا بد قبل أن يفتي العلماء في فتوى أن يتصوروا الواقع الذي يعيشون فيه. ولذلك أقدر من يفتي في قضايا مصر هم علماء مصر، لأنهم هم الذين يتصورون الواقع الذي يعيشونه. أنت حينما تكون بعيدا تكون معلوماتك مبنية على الجرائد والمجلات والقنوات والإذاعة والتلفاز فقط، وأنت تعرف أن هذه الأشياء قد تغطي شيئا بطريقة معينة تماما. أضرب لكم على سبيل المثال، قامت الإذاعة المجلات كل غط، وكان مجموعة من الناس مدخروا أجهزة الإعلام لقول لا لا لا، حتى تصور الناس خارج مصر أن كل الشعب يقول لا للتعديلات الدستورية. فقلنا يا إخواني دعكم من القنوات ودعكم من الإعلام الآن، وتعالوا إلى الواقع وانظروا. فلما تصورنا الواقع قلنا لهم الواقع خلاف هذا تمام. وفعلا لما كانت التصويتات والاستفتاءات نزيهة بدون تزوير ظهر الواقع أنه أكثر من 77%. قالوا نعم للتعديلات الدستورية. فأنا أقول لك قضايا القضايا المعاصرة لابد أن تتصور الواقعة أولا، وأقدر الناس على تصور الواقعة هم الذين يعيشون الواقع. فلو كانت هذه الواقعة في العراق فعلماء العراق هم أقدر الناس عليه، في فلسطين علماء فلسطين هم أقدر الناس على تصوره، في السعودية وهكذا، في مصر. فاجتمع مجموعة من علمائنا في مصر لتصور هذه القضايا، ثم يبدأون يدرسونها دراسة عميقة من خلال بحوث ودراسات، وينظرون إلى الأمر ثم يدرسونه دراسة عميقة ومتأنية. ومن بين هذه القضايا قضية المشاركات السياسية، هل نشارك في مجلس الشعب أم لا، وهل يجوز الترشح لعضوية مجلس الشعب أم لا. العلماء علماؤنا حفظهم الله اجتمعوا في مجلس اسمه مجلس شورى العلماء، وأصدر البيان الأول بعد دراسة متأنية، وقالوا لا مانع شرعا من المشاركات السياسية، وبرروا ذلك بقضية المصالح والمفاسد، وأن الدستور الذي سيدخلون معه وإن كان فيه مخالفات إلى أن هناك مادة جعلت أساس التشريع هو الشريعة الإسلامية، إذن هو يدخل في دستور أساس التشريع الشريعة الإسلامية، فلا نستطيع حينئذٍ أن نقول بأنه دخل تحت قانون وضع يخالف الشريعة، هو يقر الشريعة الإسلامية. صح هناك قانون غير الدستور، قانون يخالف الشريعة في قوانينه، لكن ينبغي أن يخضع القانون كله للدستور على حسب الوضع الحديث الذي تقوم عليه الدولة. إذن فالمشاركة السياسية الآن لا بأس بها، لكن السؤال هذه المشاركات السياسية هل ستكون مشاركات فردية أم ستكون مشاركات جماعية؟ يعني هل العلماء في مصر سيؤسسون حزبا إسلاميا مثلا، أم أن العلماء سيدخلون أفرادا مستقلين لمجلس الشعب؟ الجواب أن هذا الأمر ما زال يجري فيه البحث، وعلماؤنا يعني أخذوا صندوق، أخذوا قرارات تكوين الأحزاب والإعلان الدستوري، وبدأوا في دراسته دراسة جادة، وما زالوا حتى الآن لم يصدروا قولا فصلا في المسألة، مسألة حزب، هل هناك حزب أم لا. وضعوا هناك إيجابيات وسلبيات. أما المشاركة السياسية بالمستقلين فهم اتفقوا تقريبا غالبهم أو معظمهم، أو مجلس شورى العلماء أصدر بيانا بجواز المشاركة من خلال المستقلين لدخول مجلس الشعب والشورى لكي يكون لهم أثر في القرار، القرار السياسي. والعجيب أنه بفضل الله تبارك وتعالى أكبر جماعتين في مصر هي الجماعة السلفية والجماعة الإخوان المسلمين، وكلمة الاتجاه السلفي أو السلفيين هذه تطلق على عدة اتجاهات في مصر، يعني عدة جماعات عاملة في مجال الدعوة. السلفيين تطلق على أنصار السنة، وتطلق على الجمعية الشرعية، وتطلق على الدعوة السلفية، وتطلق على مشايخ المشهورين مثل فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله، فضيلة الشيخ الحويني حفظه الله، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ محمد يعقوب حفظهم الله. لهم جماهير كبيرة عريضة طويلة، وأحباب وأناس وطلاب ينتظرون قولهم لأنهم يثقون فيه. كل هذا اسمه التيار السلفي، كل هذا اسمه التيار السلفي في مصر. أنا أوجه هذا لبعض الناس خارج مصر، بالإضافة إلى تيار الإخوان المسلمين المعروف له مكتب إرشاد، ومعروف هيكل الجماعة أو جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ف فإحنا دلوقتي عاوزين نعرف إيه القصة. القصة إن القيادات السلفية أو معظمها اجتمعوا وعملوا مجلس شورى العلماء وبحثوا عدة قضايا داخلية وخارجية وأصدروا لنا البيان الثاني، وأنا سوف أقرأ عليكم البيان، بيان مجلس شورى العلماء البيان الثاني، ونوضح بعد ما نقرأه كله إن شاء الله نبدأ نوضح فقراته ونوضح ما فيه من أمور يحب علماؤنا أن يوجهوها للشعب. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، مجلس شورى العلماء، البيان الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه في يوم السبت الموافق 13 من جمادى الأولى لسنة 1432 من الهجرة، الموافق 16 من إبريل لسنة 2011 ميلادية، اجتمع مجلس شورى العلماء لدراسة المستجدات على الساحة في ضوء الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، لا سيما قاعدة المصالح والمفاسد بضوابطها. وأصدر البيان التالي: أولا، مجلس شورى العلماء يعلن دعمه وتأييده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويؤازره لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر. ثانيا، نهيب بالدعاة الفضلاء أن يكون الاجتهاد في النوازل جماعيا، فهذا أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. ثالثا، على الجماعات الدعوية العاملة على الساحة في كل مركز أن يكونوا لجنة تضم ممثلين عن كل اتجاه لدراسة ما يتم في المنطقة والتعاون في الأهداف المشتركة. رابعا، الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة العقائدية والتعبدية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والأمنية والقضائية وغيرها، ولقد قامت دول على مبادئ الشريعة الإسلامية فحققت لشعوبها الأمن والرخاء والتقدم والازدهار. خامسا، الجماعات الدعوية العاملة على الساحة ممن يشملهم وصف أهل السنة والجماعة مدارس دعوية هدفها تعبيد الناس لرب العالمين، عملا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سادسا، إن الإسلام يكفل لغير المسلمين من رعاية الدولة الإسلامية العيش الآمن والحياة الكريمة. سابعا، نطالب الحكومة الفرنسية التي ترفع مبدأ احترام حقوق الإنسان أن تحترم حقوق المسلمين عامة وحقوق المسلمات خاصة في ارتداء النقاب في فرنسا. ثامنا، يدعم مجلس شورى العلماء الشعب الليبي في الحصول على حقوقه المشروعة، ويحث المسلمين على مد يد العون لهم بما يقدرون عليه من المساعدات الإنسانية. حفظ الله مصر من كل مكروه وجميع بلاد المسلمين، وألف بين قلوبهم على طاعته ومرضاته، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. أعضاء المجلس: أولا، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر رئيسا، فضيلة الشيخ محمد حسان نائبا، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب عضوا، فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم عضوا، فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي عضوا، فضيلة الشيخ جمال المراكبي عضوا، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي عضوا، العبد الفقير وحيد بن بالي عضوا، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن منسقا. أيها الأحباب الكرام، حقيقة إن هذا المجلس، مجلس شورى العلماء، بدأ يعطينا الأمل القوي في ظهور قيادة سلفية موحدة، لأن العاملين على الساحة في ظل النظام السابق كانوا لا يستطيعون أن يتحدوا أو يأتلفوا، لأن مجرد اتحاد مثل هذا كان جديرا بأن تقوم الحكومة السابقة بالقبض عليهم ووضعهم في السجون. أما وقد أعطوا حرية من الرأي والتعبير بدأوا يجتمعوا ويأتلفوا، لأن العقيدة واحدة والفكر واحد والمنهج واحد، فحينئذ يتحدوا ويأتلفوا. حتى إن شباب الصحوة الذين يحبون هؤلاء المشايخ والعلماء ويتلهفون على سماع محاضراتهم ودروسهم، إذا رأوا فتوى قد وقع عليها هؤلاء العلماء فإنهم تطمئن قلوبهم لهذه الفتوى وترتاح نفوسهم بلا شك، لأنهم يعلمون جيدا أن هؤلاء العلماء لا يجاملون أحدا ولا ينافقون أحدا، وكذلك لا يصدرون بيانا إلا عن بحث وروية، فيطمئنون لهذه البيانات. ومن هنا سوف نوضح بيانات بيان مدل الشورى العلماء وما هو المقصود منه. الفقرة الأولى في البيان تقول بأن مجلس شورى العلماء يعلن دعمه وتأييده للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويؤازره لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر. حقيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون مجاملة قام بدور كبير وفعال في حفظ الأمن والاستقرار في مصر، فلم يقتل الشباب الذين قاموا يطالبون بحقوقهم في ثورة 25 يناير، والآن لم يجامل أحدا من أعضاء النظام السابق ولم يتستر على أحد، بل قام بمؤازرة القضاء النزيه، وأخذ الآن يظهر الفساد الذي كان موجودا في مصر، الفساد الإداري والفساد المالي، وأخذ يحاكم هؤلاء جميعا الذين اقتطعوا شيئا من قوت الشعب لأنفسهم. ولذلك قام مجلس شورى العلماء حفظهم الله بدعم المجلس العسكري وتأييده فيما يصدره من قرارات لمحاكمة رموز الفساد ولإرساء قواعد الأمن والاستقرار في مصر، فهذا حقيقة ميثاق شرف وكلمة حق قالها مجلس شورى العلماء، جزاهم الله خيرا وأحسن الله إليه. الفقرة الثانية نهيب بالدعاة الفضلاء أن يكون الاجتهاد في النوازل جماعيا، فهذا أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. هذه حقيقة الإنسان، فالعالم مهما كان علمه كثيرا وغزيرا فإنه إذا اجتهد في حكم وحده بخلاف ما يجتهد مجموعة من العلماء في هذا الحكم، فإن قول الثلاثة والأربعة والخمسة من العلماء أقرب إلى الصواب من قول الواحد، لأن العلماء حينما القضية يدرسونها من جوانب مختلفة، أما العالم فقد يرى من جانب واحد أو من جانبين. وهذا إنما هو في المسائل العامة، مثل مسألة مثلا هل يجوز الترشح الآن لمجلس الشعب في مصر مثلا، ربما يكون عالم جليل فاضل يجتهد ويقول لا يجوز لمبررات كذا وكذا وكذا، له اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن أنا من عامة الشعب أمام اجتهاد عالم واحد وهو عالم ثقة، واجتهاد خمسة أو ستة أو عشرة من العلماء وهم ثقات لدي، أتبع من وأطمئن لأي فتوى ولأي اجتهاد؟ بلا شك أطمئن لاجتهاد المجموع. فنقول على العلماء الأجلاء الفضلاء والدعاة إذا وجدوا أنهم يخالفون الجمهور في قضية من قضايا النوازل أن يحتفظ برأيه لنفسه، ولا يسفه رأي الجماعة، أن يحترمهم ويقدرهم كما أنه يطالبهم أن يحترموا رأيه فهو يحترم رأي الجماعة، ويقول والله مشايخنا حفظه الله رأوا ذلك وإن كنت أنا أخالف في الرأي أو أتحفظ على هذه المسألة، لكن هؤلاء مشايخ فضلاء أجلاء جزاهم الله خيرا أحسن الله إليهم. فيثق الناس بعلمائهم، ولذلك ينبغي للداعية ألا يعني يكفي أن يقول لا أدري في المسألة، أو يكفي أن يمتنع عن الجواب إذا رأى مجموعة كبيرة من العلماء الذين هو نفسه يثق فيهم وفي علمهم وفي تقواهم وصدقهم وإخلاصهم، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ألا يخالف، وإن خالف فلا ينشر هذه المخالفة، وإنما يرى أن المسألة من المسائل الاجتهادية. يعني المسألة مثلا مسألة دخول مجلس الشعب، الذي يقول بجواز الدخول مسألة اجتهادية، والذي يقول بعدم الجواز مسألة اجتهادية. فغالب علماء مصر اليوم يقولون بجواز الدخول، فإن خالف عالم أو اثنان أو ثلاثة فلهم اجتهادهم ونحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نقول بأن المجموع أولى بالاتباع من الفرد الواحد. الفقرة الثالثة: على الجماعات الدعوية العاملة على الساحة في كل مركز أن يكونوا لجنة تضم ممثلين عن كل اتجاه لدراسة ما يتم في المنطقة والتعاون في الأهداف المشتركة. الجماعات الدعوية العاملة على الساحة هي الجماعات التي تعمل في الدعوة إلى الله، مثل جماعة أنصار السنة، الجماعة الشرعية، الجماعة السلفية، المشايخ العلماء إلى آخره، وغيرهم من الجماعات العاملة على الساحة، يعني العاملة في نطاق الدعوة إلى الله. يجب عليها أن تكون في كل مركز من مراكز، عندنا مصر تنقسم إلى محافظات والمحافظة إلى مراكز. المركز يجمع مجموعة من القرى والمدن، هذا المركز في مجموعة من القرى والمدن يجتمع دعاته وينظرون فيما بينه، يقولون يكونوا لجنة دعوة، هذه اللجنة تضم ممثلين عن كل اتجاه، ممثل عن أنصار السنة، ممثل عن الجمعية الشرعية، ممثل عن الدعوة السلفية، ممثل عن أي، ممثل عن الإخوان المسلمين، ممثل عن الجماعات الدعوية العاملة، ويجلس بعضهم مع بعض ويبدأوا يضع خطة للنهوض دعويا بمنطقتهم، يستدعوا علماء ومشايخ فضلاء، يلقوا محاضرات ودروس، بدل ما أنصار السنة تحضر عالما مشهورا في مسجدها لمحاضرة، شيء طيب ونريد أن يحضر له الجميع، في نفس الوقت لا يكون هناك ترتيب، فتأتي مثلا الجمعية الشرعية بعالم آخر في مسجدها. في هذه الحالة قد يأتوا في وقت واحد، فالناس ينقسمون مجموعة هنا ومجموعة هنا، فيضعف بعضهم بعض. لكن لو كان هناك تنسيق يجتمعون ويقولون نريد أن نجيب الفلان، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، إذن الشيخ فلان نضعه في مسجد أنصار السنة ونحضر جميعا، الشيخ فلان نضعه في مسجد الجماعة الشرعية ونحضر جميعا، الشيخ فلان نضعه في مسجد الدعوة السلفية ونحضر جميعا، وهكذا. فتتكاتف الجهود وتتحد الطاقات، لأننا في هذه الحالة نحن نود أن يكون هناك قوة مؤثرة حيث تأخذ بيد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة جدا، وأظن أن مشايخنا حفظهم الله حينما أصدروا هذا القرار يعني يشيرون إشارة خفية إلى الاجتماع، وأن الاجتماع قوة، وأن الجماعات يجب أن تتعالى على الخلافات السائغة. الخلاف لا يزال موجودا، لكن خلافات سائغة بين العاملين على الدعوة، فلا ينبغي أن تفتت العمل وتضعفه. أما بالنسبة للبيان الرابع أو الفقرة الرابعة، ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، لأن بعض الناس يسم الإسلام بأنه لا يستطيع أن يقيم دولة، وأن المشايخ والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل هم يأمرون بالصلاة والصيام والعبادات داخل المساجد، لكن إذا خرجوا خارج المساجد فإن الإسلام لا يستطيع أن يأتي بنظام اقتصادي ونظام سياسي ونظام تعليمي ونظام أمني وهكذا. فأراد مجلس الشورى العلماء أن يبين لهم أن الإسلام يقود الحياة بجميع مناحيها، وأن هناك دول قامت فعلا على هذا النظام الإسلامي وطبقت الشريعة الإسلامية بالنظام الاقتصادي والسياسي والأمني والتعليم وغير ذلك، وكانت في قمة الازدهار، والتاريخ يؤيد هذا، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا. يعني عندنا مثلا الدولة الراشدة، دولة الخلافة الراشدة، دولة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هذه الدول قامت بنظام متكامل، وعاش الناس في أمن وأمان ورخاء، وازدهر العلم وازداد. جاءت الدولة الأموية من بعدها ازدهار وفتوحات، جاءت الدولة العباسية ازدهار وفتوحات. طبعا يعني هذه الدول قد تحدث فيها أخطاء خفيفة، لكن سبحان الله إذا ما قوننت بغيرها من الدول فإنها في القمة. يعني النظام، الدولة العباسية كان أبناء أوروبا يأتوا إلى جامعاتها ليتعلموا العلم الدنيوي. هنا عندنا في بغداد وغيرها من عواصم الدولة العباسية، الأمن المنتشر في ربوع الأرض، القضاء الذي كان يثبت نزاهته ولا يجامل أحدا، كل هذه الأشياء أشياء يتفاخر بها المسلم، بأن الشريعة الإسلامية إذا طبقت حققت للناس الأمن والاستقرار والرخاء الذي يرجونه ويشتاقون إليه. ولذلك تقول الفقرة الرابعة: الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة العقائدية والتعبدية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والأمنية والقضائية وغيرها، ولقد قامت دول على مبادئ الشريعة الإسلامية فحققت لشعوبها الأمن والرخاء والتقدم والازدهار. وهذا أيها الأحباب يدلك على شمولية الدين الإسلامي، وأنه لا يمكن أن تبحث في شيء جاء به العلم الحديث من قيام دولة ونظام دولة إلا وتجد الإسلام قد سبقه إليه. يعني مثلا لو نظرنا إلى العدل في القضاء نجد شيئا عجيبا، نجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فقد درعه الحطمية وبينما هو يجوب في السوق وجدها بيد يهودي: يا يهودي هذه درعي. قال: يا أمير المؤمنين إنها درعي وبيدي. يا يهودي إنها درعي. يا أمير المؤمنين درعي وبيدي. فإذا بأمير المؤمنين يقول: هيا إلى القاضي لنتحاكم. فالممكن أمير المؤمنين يقول: خذوه إلى السجن، حققوا معه، اضربوه حتى يعترف. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الجيش معه والأمن معه والقضاء معه كل شيء، لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفعل ذلك، بل قال: هيا بنا إلى القضاء. فذهب به إلى القاضي شريح فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول؟ قال: الدرع درعي. فقال القاضي لليهودي: ما تقول؟ قال: هي درعي وفي يدي. قال: يا أمير المؤمنين هي درعي وفي يدي، هل معك شاهد؟ سبحان الله، انظر إلى العدل، هل معك شاهد؟ قال: ابني وغلامي، يعني العبد الذي عنده. قال: يا أمير المؤمنين أنت عندي صادق، ولكن الولد لا يشهد لأبيه والغلام لا يشهد لسيده، فشهادتهم مردودة، فهل عندك شاهد آخر أو بينة أخرى؟ قال: لا. قال: إذن الدرع درعك يا يهودي، خذها وانطلق. مشى اليهودي وهو مندهش، أمير المؤمنين الملك والرئيس الأعلى للقوات المسلحة يتحاكم معي أمام قاضيه ويحكم قاضيه عليه، إن هذا قمة في العدل. ويمشي اليهودي خطوات ثم يرجع ويقول: يا أمير المؤمنين الدرع درعك، وقد وقعت منك ليلة صفين فأخذتها، وهذه هي درعك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا علي بن أبي طالب يقول: أما وقد أسلمت فهي هدية لك. هذا قمة في العدل، قمة في العدل. هات لي الآن في الدنيا ملك من الملوك، الملك بيده، ملك الدولة بيده، ويتحاكم هو وخصمه أمام القضاء. أو رئيس يتحاكم وهو خصم أمام القضاء والرئاسة ما زالت في يده. إذن الدولة الإسلامية أعطتنا تراثا كبيرا من العدل والمساواة أمام الحق، فلا محاباة لأحد، وتراثا كبيرا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية إلى آخر. إذن فنحن حينما نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية نطالب بتحقيق الأمن والأمان للشعب، نطالب بتحقيق الاستقرار. يعني أنا مثلا كنت في الصعيد من 3 أسابيع، يقولون عائلة من أجل الثأر، عائلة تحيط بعائلة أخرى بالسلاح ومنع عنها الكهرباء والماء من أجل الثأر. أنتم تعرفون عندنا في الصعيد في مصر لو قتل واحد قامت العائلة الأخرى للأخذ بثأر لتقتل أي أحد من هذه العائلة، ليس شرطا القاتل، لا أي واحد، ابنه أبوه، هذا ظلم، لكنهم لا يفعلون إلا هذا. فإذا قتل قامت العائلة الأخرى لتأخذ بثأرها، وهكذا دواليك. بعض العائلات تبيع أراضيها وامتلكاتها وتشتري السلاح وتهرب في الأراضي من أجل الأخذ بالثأر، لأن عندهم شرف وكرامة. حل كل هذه المشاكل، مشاكل الثأر في الصعيد التي غابت مئات السنين لم تحل، حلها في شيء واحد، أن يطبق شرع الله في القاتل. إذا قالت الحكومة لا تأخذ بالثأر وقبضت على القاتل وأتت به وحققت في المسألة وثبت أنه قاتل وقالت لهم يا أولياء الدم أنتم مخيرون بين 3 أشياء، بين أن نقتله قصاصا لأنه قتل عمدا، وبين أن تصطلحوا على دية تأخذونها، تأخذون دية، ما تطلبون صلح 100,000 500,000 مليون 2 مليون، لأن هذه ليست دية الخطأ اللي تطلبوه، وبين أن نقتله كما تفعل السعودية الآن. فإن قال أولياء الدم لا نريد دية، اقتلوه، وثبتت عليه الجريمة وأعدمته الدولة، انتهى، لن تطالب العائلة الأخرى الدولة بالقصاص أو بالثأر، قضي على هذه المشكلة. ثم أي واحد يفكر في أن يقتل يعلم أن الدولة ستقتله فيسكت. ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. يعني إيه؟ يعني القصاص يحيي. لو الدولة جابت واحد قتل وثبت عليه الجريمة وقتلته قصاصا، كل من يفكر في أن يقتل أحدا سيرجع ولن يفكر. هذه مشكلة منذ مئات السنين لا نجد لها حلا، وحلها في تطبيق الشريعة الإسلامية. فالعلماء والدعاة حفظهم الله حينما يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية يطالبون بالأمن والاستقرار. نعم، يطالبون بمجتمع لا رشوة فيه، بمجتمع لا فرق فيه بين رئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم، كله أمام العدل سواء، ليس فيه محسوبية. واحد يقول الله طيب أنتم تقولون بأن الشريعة الإسلامية تكفل الأمن والرخاء. نعم، مصر الآن بدأ اقتصادها في انهيار، لو طبقنا الشريعة الإسلامية كيف ستحافظون على اقتصاد مصر؟ أقول لو طبقت الشريعة الإسلامية ستحافظ على اقتصاد مصر، بل سترفعه إلى حد الرخاء. كيف ذلك؟ ستطبق 4 قرارات. القرار الأول العدالة في التوزيع، القرار الثاني من أحيا أرضا ميتة فهي له، القرار الثالث إلغاء نظام الضرائب تماما، القرار الرابع جمع الزكاة من الفقراء وتوزيعها على الأغنياء. هذه القرارات 4 تحقق الأمن والاستقرار والرخاء للبلاد. العدالة في التوزيع معناه إيه؟ معناه جمع كل دخل الدولة الغاز والبترول والصادرات ونحو ذلك، ويوضع في بيت مال المسلمين المسمى بوزارة المالية، وتخرج الدولة منه رواتب الموظفين ونفقات الدولة، والباقي يوزع على من؟ على كل الشعب، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: نادوا في الناس لقد جعلنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. إذا لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم، ولدك من يوم يولد يأتي حقه في الغاز، وحقه في دخل قناة السويس، وحقه في البترول، وحقه في الصادرات بدون اعتصامات ومطالبات. ليه؟ لأنها دولة تقيم العدل. وهكذا الفقرة الخامسة من القرار: الجماعات الدعوية العاملة على الساحة ممن يشملهم وصف أهل السنة والجماعة، مدارس دعوية هدفها تعبيد الناس لرب العالمين عملا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مشايخنا حفظهم الله حينما أصدروا هذه الفقرة في البيان، أظن والله أعلم أنهم يقصدون أن الجماعات العاملة على الساحة، الجماعات الدعوية، ليس بينهم صدام، وإنما هم يتعاونون، فهذا تنوع للتعاون والتضامن. طيب، نأخذ هذا السؤال ونكمل إن شاء الله. نأخذ هذا السؤال، الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحيح، كنا عايزين الشيخ أبو إسحاق الحويني معاكم في المجلس.
تمام، أبشرك إن شاء الله، إحنا اتفقنا أن يكون في الجلسة القادمة معنا في المجلس إن شاء الله.
طيب حضرتك، سؤال تاني معلش بسرعة،
وأنه الذي منعه
عن التعاون مع الأخوان، واتكلمتوش عن التعاون مع الدعوة والتبليغ.
حاضر، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى بإذن الله. الأخ الكريم يسأل عن غياب شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى في المجلس. نعم، شيخنا تعرفون حالته الصحية قد لا تسمح له بالحضور، لكن إن شاء الله تعالى وعدنا فضيلة الشيخ محمد يعقوب بإذن الله أن هو يتفق مع شيخنا حفظه الله الشيخ أبو إسحاق، وسيكون معنا في الجلسة القادمة إن شاء الله التي ستكون بعد أسبوعين فقط، وستكون إن شاء الله جلسة جامعة شاملة بإذن الله تعالى، وسأكون معنا. وأيضا بالنسبة لجماعة التبليغ والدعوة، نعم، جماعة التبليغ والدعوة من تشملهم أهل السنة والجماعة، لذلك نحن نقول ممن يشملهم وصف أهل السنة والجماعة، فلا بد أن تكون على بينة من إن الجماعات المذكورة في مصر على الساحة. أنصار السنة والجمعية الشرعية والدعوة السلفية والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية، والجماعة الإسلامية كل هؤلاء إخواني، والإخوان المسلمين كل هؤلاء يشملهم أهل السنة والجماعة. في المقابل الشيعة الرافضة، هؤلاء أهل السنة وفي شيعة، واضح؟ أهل السنة وإن اختلفوا بينهم في بعض الاجتهادات الفقهية ونحو ذلك، لكن تشملهم أهل السنة والجماعة. المقصودون هنا أنهم يجتمعوا أهل السنة والجماعة ويقرروا مصير منطقتهم والدعوة كيف تكون، وتعريف الناس، تعريف الناس بربهم. الوقت كاد أن ينتهي، فأكمل أقول إن الإسلام يكفل لغير المسلمين من رعاية الدولة الإسلامية العيش الآمن والحياة الكريمة. غير المسلمين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، الدولة تحميهم وتحفظهم وتمنع أحدا من الاعتداء عليهم وتحفظ حقوقهم. سابعا، يقول مجلس شورى العلماء حفظهم الله: نطالب الحكومة الفرنسية التي ترفع مبدأ احترام حقوق الإنسان أن تحترم حقوق المسلمين عامة وحقوق المسلمات خاصة في ارتداء النقاب في فرنسا. أنتم تعلمون أن فرنسا أصدرت قرارا أن أي امرأة تلبس النقاب تدفع غرامة 150 يورو إذا لبست النقاب في مكان عام. طبعا هذا يخالف حقوق الإنسان تماما، وهذا تدخل في عقائد الناس وقيامهم ومبادئه. يعني الدولة الإسلامية مثلا لا تفرض النقاب والحجاب، لا تفرضه على اليهوديات والفرنسيات في مصر. فنحن نقول نحن كدول إسلامية نحترم حقوق الإنسان، أنت يا فرنسا ينبغي أن تحترم حقوق الإنسان، وهذا أمر مهم جدا. يجب أن تحترم حقوق الإنسان. ونحن نقول الصوت قوي جدا لأننا معنا الحق. إن لم تحترم فرنسا حقوق الإنسان وتلغي هذا القرار الجائر للأخوات المسلمات في دفع غرامة لكل من تلبس نقابا، فإننا سنرفع شكوى في مجلس الأمم المتحدة لمعاقبة فرنسا، وأنها تنتهك حقوق الإنسان، فعلا تنتهك حقوق الإنسان التي يقرها المجتمع الدولي كله. وأظن أن المجتمع الدولي كله سيقف ضد فرنسا لأنها الآن تتحجر واسعا. ينبغي أن تحترم حقوق الإنسان المسلم وحقوق المسلمة في بلادها وفي أراضيها. للمسلمة أن تلبس ما تشاء وما تحب. إذا دخلت المسلمة مكانا في مطار أو كذا، تأتي امرأة تتأكد من شخصيتها، لكن تأمرها بنزع الحجاب وهذا من عقيدتها ودينها، إن هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا يخالف حقوق الإنسان التي تزعم فرنسا أنها تنصر حقوق الإنسان. ثامنا، يدعم مجلس شورى العلماء الشعب الليبي في الحصول على حقوقه المشروعة. نعم، الشعب الليبي شعب مسلم، يجب على جميع المسلمين أن يقفوا بجواره وأن يؤازروه للخروج من أزمته، وأن يمدوا يد العون له بما يقدرون عليه من المساعدات الإنسانية. أيها الأحباب، الفقرة السابعة والثامنة تدل على أن مجلس شورى العلماء لم يحمل هموم مصر وحدها وما أكثرها، إنما حمل هموم المسلمين في فرنسا وفي ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين، وهذا يدلك على أن علماءنا يسهرون على مصلحة الإسلام والمسلمين في كل مكان. حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم، ونحن نشد على أيديهم ونقول هذا المجلس بداية وخطوة لتوحد القيادات السلفية في مصر، أن يكونوا على قلب رجل واحد، وسوف يكون لهم تأثير جدا جدا في القرار القادم إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أحب أن أنبه على أن الدورة الفقهية المكثفة التي تكلمت عنها قبل ذلك، من أراد أن يدخل فيها فليتصل بالرقم، الدورة يتصل بفضيلة الشيخ أكرم حمدين، ورقمه كنت قد ذكرته قبل ذلك. والدورة الفقهية المكثفة، الفقه كله في 3 أيام، يدرس فيه كتاب بداية المتفقه، يدرس له 3 من المشايخ والعلماء، ثم يحصل على إجازة في الفقه بمقتضاها، يستطيع أن يدرس في هذه الدورات داخل مصر وخارج مصر. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.